بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في القواعد الكلية او القواعد النورانية في الفقه. ليه الشيخ العلامة الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة الله، وصلنا الى الزكاة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. الأصل الثاني الزكاة، وهم أيضا متبعون فيها.
بعدما ذكر ما يتعلق بالطهارة والصلاة جاء إلى الكلام في الزكاة. نعم.
وهم أيضا متبعون فيها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه، آخذين بأوسط الأقوال الثلاثة أو بأحسنها في السائمة، فأخذوا في أوقاص الإبل بكتاب الصديق رضي الله عنه ومتابعيه، المتضمن أن في الإبل الكثيرة في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الكتاب الذي فيه استئناف الفريضة بعد 120، فإنه متقدم على هذا، لأن استعمال عمرو بن حزم على نجران كان قبل موته بمدة، وأما كتاب الصديق فإنه صلى الله عليه وسلم كتبه ولم يخرجه إلى العمال حتى أخرجه أبو بكر. وتوسطوا في المعشرات بين أهل الحجاز وأهل العراق، فإن أهل العراق كأبي حنيفة يجيبون العشر في كل ما أخرجت الأرض إلا القصب ونحوه في القليل والكثير منه، بناء على أن العشر حق الأرض كالخراج، ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج. وأهل الحجاز لا يجبون العشر إلا في النصاب المقدر بخمسة أوسط، ووافقهم عليه أبو يوسف ومحمد، ولا يجبون من الثمار إلا في التمر والزبيب وفي الزروع في الأقوات، ولا يجبون في عسل ولا غيره. والشافعي على مذهب أهل الحجاز. وأما أحمد وغيره من فقهاء الحديث فيوافقون في النصاب قول أهل الحجاز لصحة السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا يجبون الزكاة في الخضروات لما في الترك من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه والأثر عنه، لكن يوجبها في الحبوب والثمار التي تدخر، وإن لم تكن ثمرا أو زبيبا كالفستق والبندق، جعلا للبقاء في المعشرات بمنزلة الحول في الماشية والجريمة. فيفرق بين الخضروات وبين المدخرات، وقد يلحق بالموثق الموزونات كالقطن على إحدى الروايتين لما في ذلك من الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ويوجبها في العسل لما فيه من الآثار التي جمعها هو، وإن كان غيره لم تبلغه إلا من طريق ضعيفة. وتسوية بين جنس ما أنزله الله من السماء وما أخرجه من الأرض، ويجمعون بين العشر والخراج، لأن العشر حق الزرع والخراج حق الأرض. وصاحب أبي حنيفة قولهما هو قول أحمد أو قريب منه. وأما مقدار الصاع والمد ففيه ثلاثة أقوال.
نعم. إذن في الزكاة وردت روايات في السائمة، وأيضا في الخارج من الأرض، فأخذوا بآخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كتاب الصديق رضي الله عنه في ذلك. وهذا الكتاب أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في الزكاة من حديث عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، يعني على حسب ما ورد هذا الكتاب. اللي يسأل أن يعطي الزكاة على وفق ما ورد يعطي، أو فوق ما ورد فلا يعطي ولا يلزمه. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاه، كل 5 من الإبل فيها شاه إلى 24، يبقى عندنا كم شاه؟ 4 ولا 5؟ 4 ولا 5؟ ها، الخمسة الأولى والثانية 2 والثالثة والرابعة، يبقى 20 فيها كم شاه؟ 4. طب والأربعة دول بقى، الأربعة من الإبل، ها؟ هذا معفو عنه بين النصابين، يعفى عنه، وهذا يسمى الوقف. يعني الخمسة فيها شاه، 6 7 8 9 ما تعتبر، 10 شاتات أيضا، 21 22 إلى 24 لا تعتبر. إذا بلغت 25 ففيها إيه؟ ففيها قال إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى اللي لها سنة، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة لها 3 سنوات فروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة 4 سنوات، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 90 إلى 100 ففيها حقتان فروقتا الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حق. أخذ بهذا النص لأنه كما قال ابن تيمية، وأما كتاب الصديق فإنه كتبه ولم يخرجه إلى العمال حتى أخرجه أبو بكر في المعشرات. طيب نيجي في الخارج من الأرض. طبعا العشر إذا كان يروى بغير مؤنة. طيب العشر هذا في الخارج من الأرض، في كل الخارج ولا في أصناف المعلومة؟ مذهب أهل العراق كأبي حنيفة أنه في كل الخارج من الأرض، وبنوا هذا على أن العشر حق الأرض، يبقى زي الخراج، كما أن الخراج لا يسقط عن الأرض لأن حق الأرض، يبقى كذلك العشر هنا. وأخذوا بعموم قول الله أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، مما أخرجنا لكم في كل الخارج من الأرض، مال العموم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، ولهذا لا يجمعون بين العشر والخراج، لأن العشر حق الأرض والخراج، والعشر أيضا حق الزرع يشبه حق الأرض. أهل الحجاز اقتصروا على الخارج من الأرض الذي يوثق، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فالقطن مثلا لا يقبل هذا، والوسق 60 صاعا، والصاع بالوزن حوالي 2.40 كيلو من الدقيق، فإن ضربت في 60 في 5 يكون الناتج 600 كيلو و13 تقريبا، هذا بالوزن. ولا يجيبون من الثمار إلا في التمر
والزبيب فقط، وفي الزرع في الأقوات، ولا يجبون في عسل ولا غيره. الشافعي على مذهب الحجاز، أحمد أخذ بالنصوص كلها، فأخذ بالنصوص الوسق فلم يوجب الزكاة في كل الخارج، وإنما الذي يقبل أن يوثق بس، وأيضا لم يوجب في الخضروات لأنها كانت موجودة على عهد النبي ولم يخرج منها، لما في الترك من عمل النبي وخلفائه والأثر عنه، لكن يوجبها في الحبوب والثمار التي تدخر حتى ولو لم تكن تمرا وزبيب، زي الفستق والبندق، وليس الأمر قاصرا على فقط التمر والزبيب. يبقى عد وجعل الضابط عنده في كل حب وثمر يكال ويدخر، سواء بقى كان ثمرا زبيبا أو غير ذلك. هذا مذهبه رحمه الله تعالى. بعض العلماء يجتهد الآن يقول يعني مع النهاردة تغير الأحوال وبقى اليوم الخضروات هي كل شيء وفيها المال الكثير، لكن هذا الحب اللي عنده فدان قمح يعني يعمل فيه ايه، ولا فدان رز بيطلع اخر السنه مديون، نوجب الزكاه عليه في فدان ارز ولا نوجب الزكاه عليه في فدان برتقال او فدان تمر او فدان كذا او كذا؟ فيقول هذا اولى. قال خصوصا انه مثل هذه الاشياء ممكن ادخرها النهارده بالثلاجات، يعني ممكن الطماطم ده تدخرها، ممكن اي شيء من هذه الاشياء تدخرها النهارده عبر الثلاجات، ولكن نقول هذا من جهة النظر، من جهة يعني العقل، والأولى الاختصار على الوارد في هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا تفوت هذه الأشياء، والشارع لا يفوت هذه الأشياء، والله يعلم ما سيكون في دنيا الناس. فلما اقتصر النبي على الزكاة في الخارج من الأرض من كل حب وثمن يكال ويدخر، نقول نقتصر على هذا. نعم، والشرع أضرب به المصلحة. اللي هي هو مش بينظر بقى إلى الأقوات، هو بينظر إلى الثمن والدخل. طيب، قال طيب مقدار الصاع والمد. نعم.
وأما مقدار الصاع والمد ففيه ثلاثة أقوال، أحدها أن الصاع خمسة أرطال وثلث، والمد ربعه، وهذا قول أهل الحجاز في الأطعمة والمياه، وقصة مالك مع أبي يوسف فيه مشهورة، وهو قول الشافعي وكثير من أصحاب أحمد أو أكثرهم. والثاني أنه ثمانية أرطال والمد ربعه، وهو قول أهل العراق في الجميع. والقول الثالث أن صاع الطعام خمسة أرطال وثلث، وصاع الطهارة ثمانية أرطال، كما جاء بكل واحد منهما الأثر. فصاع الزكوات والكفارات وصدقة الفطر هو ثلث صاع الغسل والوضوء، وهذا قول طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم ممن جمع بين الأخبار المأثورة في هذا الباب لمن تأمل الأخبار الواردة في ذلك. ومن أصولها أن أبا حنيفة أوسع في إيجابها من غيرها، لأنه يوجب في الخيل السائمة المشتملة على الآثار، ويوجبها في كل خارج من الأرض، ويوجبها في جميع أنواع الذهب والفضة من الحلي المباح وغيره، ويجعل الركاز المعدني وغيره، فيوجب فيه الخمس، لكنه لا يوجب ما سوى صدقة الفطر والعشر إلا على مكلف، ويجوز الاحتيال لإسقاطها. واختلف أصحابه هل هو مكروه أم لا، فكرهه محمد ولم يكرهه أبو يوسف. وأما مالك والشافعي فاتفقا على أنه لا يشترط لها التكليف لما في ذلك من الآثار الكثيرة عن الصحابة، ولم يوجبها في الخيل ولا في الحلي المباح ولا في الخارج إلا ما تقدم ذكره. وحرم مالك الاحتيال لإسقاطها،
الاحتيال
وحرم مالك الاحتيال لإسقاطها وأوجبها مع الحيلة، وكره الشافعي الحيلة في إسقاطها ولم يحرم. وأما أحمد فهو في الوجوب بين أبي حنيفة ومالك كما تقدم في المعشرات، وهو يوجبها في مال المكلف وغير المكلف. واختلف قوله في الحلي المباح، وإن كان المنصور عند أصحابه أنه لا يجب، وقوله في الاحتيال كقول مالك يحرم الاحتيال لسقوطها ويوجبها مع الحيلة كما دلت عليه سورة نون وغيرها من الدلائل. والأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عرض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا.
إذا ما مضى، هل يشترط التكليف وجوب الزكاة أم لا؟ يعني لو أن رجلا ترك صبيا، مات وترك صبيا عنده 6 سنوات أو 7 سنوات وترك له مالا كثيرا، هل الزكاة تجب في مال هذا الصبي ولا يشترط أن يكون مكلفا خلاف؟ ومذهب أحمد هنا ومذهب الشافعي أنه ومالك لا يشترط التكليف، وذهب أبو حنيفة إلى اشتراط التكليف، قالوا عبادة، والعبادة يلزم أن يكون الإنسان مكلفا، عاقلا بالغا، مجنون ما عليه زكاة، صغير ما عليه زكاة. والصواب أنه يلزم، أنه لا يلزم التكليف، لا يلزم التكليف، لأن ما يجب له التكليف ما تعلق بالأهلية، أما ما لا تعلق للأهلية به كالزكاة فإنها حق المال، فإنها حق المال، وعليه فلا يلزم يكون الإنسان مكلف، يخرج وليه عنه فيلزم الأمر الولي. وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يلزم البلوغ أو التكليف في الزكاة. طيب، أما الاحتيال فقد اختلف. أبو حنيفة يرى جواز الاحتيال، يعني مثلا واحد عنده فلوس أو كذا يقوم يسلف، أو يقوم مثلا يشتري حاجة بقصد الهروب من الزكاة وبعدين بعد ذلك يبيعها، فبعضهم جواز الاحتيال والإمام أحمد منع ذلك وهو الصواب، بل أوجب ذلك مع الحيلة، لأن من طلب الشيء بغير حيلة عوقب بضد، وهذه الحيلة إنها هي فعل اليهود ولا تنجي من الإلزام الشرعي. واحد بيحتال ليهرب من الزكاة نقول يلزمك الزكاة، واحد بيحتال مريض فطلق امرأته خلاص الرجل ده مثلا الدكاتره قالوا الاهل خذوا بقى روحوه لانه ممكن يموت في اي وقت، فلك الوليه ديت لو سبتها ممكن تبدل فلوس العيال وتاخد وتورث فيه وتتجوز وكذا وكذا، فانت طالق، يقول ايه انت طالق لكي يحرمها من الميراث، يبقى ميت وفلوس العيال، نقول له لا، هذه حيلة وبالتالي ترث فيك، ترث فيك. بالنسبة لعروض التجارة هل تجب الزكاة فيها أو لا تجب؟ قال الأئمة الأربعة،
والأئمة الأربعة وسائر الأئمة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوبها في عرض التجارة، سواء كان التاجر مقيما أو مسافرا، وسواء كان متربصا وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، أو مديرا كالتجار الذين في الحوانيت، سواء كانت التجارة بذا من جديد أو لبيث أو طعاما من قوت أو فاكهة أو أدم أو غير ذلك، أو كانت آنية كالفخار ونحوه، أو حيوانا من رقيق أو خيلا أو بغلا أو حميرا أو غنما معلوفة أو غير ذلك. فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة، كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة.
نعم، على العلماء الأربعة يقول وسائر الأمة إلا من شر، زي قول أهل الظاهر، فإنهم يرون أن الزكاة واجبة في عروض التجارة، فكل ما أخذ أو ما اتخذ للتجارة والنماء ففيه الزكاة، وزكاة وزكاة المال فيها ربع العشر، كل ما أعد لذلك، واحد بيتاجر في أحذية، واحد بيتاجر في ملابس، واحد بيتاجر في بلاستيك، أي شيء تتخذه للتجارة فإن فيه الزكاة. هذا قول الفقهاء الأربعة، بل وقول سائر الأمة إلا من شذ، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والتجارة مال، التجارة هذه مال وإن كانت في صورة أعراض. وأيضا ما جاء في الصحيحين أنه لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأخبر بأن خالد لم يؤدي الزكاة وابن جميل وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم وما تنقمون على خالد وقد حبس أضراعه وعتاده في سبيل الله. عايزين ايه من خالد؟ اي زكاة على خالد؟ خالد ما عنده الا أضراع ومعدة الحرب، حبسها في سبيل الله. فقال العلماء فالمفهوم ان الانسان اذا كان يتخذ شيئا يتاجر به ينميه فإن فيه التجارة. واحد عنده شقة بربع مليون مثلا أو بأقل أو أكثر وساكن فيها هو وأولاده، هل نقول عليك زكاة في شقتك؟ ماذا تريد من هؤلاء، من هذا الرجل؟ إنما هي شقة يسكن فيها هي هو وأولاده. لكن لو واحد بيتاجر في شقق، اشترى الشقة ديت وهيبيعها في شهر 6 أو 7 ويشتري شقة تانية وهكذا، بس ساكن مؤقت إلى أن يجي شهر 6 أو 7، نقول دي تجارة، هذه عروض الآن حتى لو أنت ساكن فيه. زي واحد راكب سيارة ما فيها زكاة، لكن لو كان هيتاجر بالسيارة، جيب سيارة يشد السيارة تمام التمام بعد ما خلاص يبيعها، فبيركبها شهر 2 3 لغايه ما يجي زبون يوم يبيعها ويشتري سياره ثانيه، فيها الزكاه. فكل ما اعد للنماء وكان فيه الزكاه، انما اللي يعد للاقتناء في بيت انا ساكن فيه، سياره بركبها الى غير ذلك، لا زكاه فيه، لا زكاه فيه. يعني هو تاجر وعرض البيع ولو جلس 10 سنين يدفع الزكاة، طالما سنويا طالما انه اعدها للبيع يبقى هنا يلزمه الزكاة، طالما اعدها للبيع يبقى يلزمه الزكاة. بس فلوس بقى، لو انت عندك 100,000 جنيه حاططهم 5 سنين ما زادوش، طلع زكاة ولا ما طلع؟ فاصبحت مالا. نعم، لا المؤجر الزكاة في اجراته اذا بلغت نصابا وحال عليه الحول، يعني اجرة يعني ما فيش إشكال، يا ملكه ولا مش ملكه، هو الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. بائع السلع، لا التجارة لابد فيها من الحول، الحول والنصاب. النصاب الذهب أو من فضة، الفقهاء يقولون يقوم بالأحظ للفقير. إيه الأحظ للفقير؟ الأرخص. وبعض الناس يرى أن الفضة لم يعد لها قيمة ولا الأموال تقدر بها، فقصر ذلك على الذهب. إيه؟ على الذهب فقط. لا، كل سنة يقيم الشقة بكذا أو قطعة أرض بكذا ويخرج عنها الزكاة. مسألة الدين، هل الدين ينقص منها أو يخرج منها النصاب أم لا؟ مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من قال الزكاة تجب مواساة وعليه، فإن من كان عليه دين فإنه يخرج هذا الدين الأول وبعدين الباقي يطلع الزكاة. إحنا بنوجب الزكاة عليهم مواساة، إنما من نقوله هيجب عليك الزكاة حتى مع الدين يبقى إحنا بنقهره لله. وورد في ذلك بعض الآثار، وبعض العلم قال لا، الزكاة لا تجب فيه، الزكاة تجب في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، يبقى ده شرطه، مال تملكه حال عليه الحول ولا التفت إلى الدين. وهذا الذي كان يفتي بمشايخنا جميعا، هذا فتوى شيخنا ابن باز والعثيمين فوزان يفتون بهذا، بأن الزكاة تجب ولا يلتفت إلى الدين. لا، الضرائب شيء والزكاة شيء، الضرائب شيء والزكاة شيء آخر، لا يجوز. الضرائب لا تحسب من الزكاة، الزكاة حاجة والضرائب حاجة. الضرائب تدفع للدولة لكن الزكاة تدفع للفقراء والمساكين. نعم، العروض التجارة، يعني لما كنا نتاجر مثلا 10 سنين أطلع الزكاة مرة واحدة؟ لا، طالما عدت للبيع يبقى صارت مالا، عندك قطعة أرض شقة عدت للبيع دي صارت إيه؟ مالا، فتخرج الزكاة كل سنة. إنما مسألة بقى إن تخرج الزكاة إذا قبضت كلام ده، لو أنت ما عندكش استطاعة تدفع الزكاة كل سنة، فإذا بعتها بعد 3 سنوات تخرج زكاة ال3 سنوات مرة واحدة. نعم، إنما الزكاة عند القبض هذا إذا كان لك مال عند آخر وهو معسر ولا يستطيع سدادك، فهذا تخرج الزكاة كل سنة؟ لا، إذا قبضته فإنما تخرجها لسنة واحدة. من المصطلحات هنا قال التاجر المتربص والتاجر الايه المدبر. قال المتربص هو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر، يبقى يتربص وقت الارتفاع، ده مصطلح التاجر المتربص. ايه هو؟ اللي بيشتري الحاجة زي اللي بيشتروا حبوب مثلا، حبوب او كذا، وبينتظر وقت غلاء الارز مثلا فبيبيع هذا الارز. انت عندك مديرا ولا مدبرا؟
مديرا.
مديرا عند الباء هي المدير، اللي هو التاجر التجار الذين في الحوانت، يعني الذين تدور ايه تجارتهم اللي هم التجار العاديين. فالتاجر اما متربص وهو الذي يشتري التجاره وقت رخصه ويدخلها الى وقت ارتفاع الثمن، انما الثاني المدير هو الذي تدور ايه تجارته. طيب، نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله بعد صلاه المغرب ناخذ 200 سؤال في العقيده مع التفسير.